Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 30 أبريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. بدو حذر في كرينيك والجنينة بولاية غرب دارفور عقب الأحداث الدامية ومطالبات بتوفير الأمن والمساعدات الإنسانية بصورة عاجلة. وفد برئاسة عضو مجلس السيادة عبد الباقي يزور محلية كرينيك بولاية غرب دارفور للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية. مفوضية العون الإنساني الاتحادية تستنفر المنظمات الوطنية والأجنبية لاحتواء الأزمة الإنسانية بولاية غرب دارفور. هيئة العون القانوني لمدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق لقمان أحمد تفتح بلاغ جنائي بنيابة جرائم المعلوماتية بموجب المواد 14 و 22 و 25 من قانون جرائم المعلوماتية. قوى الحرية والتغيير تطعن في مشروعية لقاء السفير نادر خضر يوسف وكيل وزارة خارجية حكومة السودان بالسيدة روزوماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 3 أشخاص 2 أشقاء في إطلاق نار من قبل مسلحين بسوق مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء الجمعة. وقال شهود في المدينة إنه مسلحا قام بإطلاق النار للضحايا أثناء تواجدهم في متجرهم في سوق الجنينة، مما أدى إلى مقتلهم في الحال. وأشارت المصادر لإلقاء القبض على الجناب بواسطة الأجهزة الأمنية، وأشارت المصادر إلى نقل الجسامين إلى المشرحة وتجمهر كبير لذوي القتلى. من جهته استنكر تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليد الطريقة التي تمت بها زيارة الوفد السيادي. وقال التجمع في بيان أن الزيارة اقتصرت على محلية كرينيك ومكث فيها لفترة قصيرة ولم يستمع للضحايا بطريقة دقيقة التي ترتقي لمستوى الجريمة التي ارتكبت في حقهم. كما استنكروا طريقة ترحيل جرحى مصابي الأحداث، حيث أشاروا إلى نقل الجرحى على عربات الجرارات وبعضهم في أوضاع حرجة. وأدان التجمع بأغلظ العبارات وأشدها لتصرفات الوفد السيادي للاستهتار واستفزاز للضحايا المغلوبين على أمرهم، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في المجزرة وتقديم المتورطين للعدالة. كما أكد على أن قوات الدعم السريع ميليشيا قبلية، وحمل التجمع المسؤولية الكاملة لحكومة الولاية ولجنة أمنها والحكومة المركزية لمجزرة كرينيك والمجازر الدموية الأخرى التي حدثت بولاية غرب دارفور. ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات للمتضررين. شهدت مناطق الصراع بولاية غرب دارفور أمس الجمعة هدوءا حذرا وسط مطالبات بتوفير الأمن والمساعدات الإنسانية على الفور. وقال عدد من المتضررين لراديو دبنجا أن مناطق محلية كرينيك لم تشهد خلال يوم الجمعة أي إطلاق نار، وأوضحوا أن الأوضاع الإنسانية حرجة للغاية وأن معظم الفارين من الأحداث لا يزالون يحتمون بالحامية العسكرية والأحياء المجاورة لها في العراء يفترشون الأرض دون مأوى. وأشاروا إلى عدم وصول أي مساعدات إنسانية عدا تعزيزات عسكرية محدودة تم نشرها في الجهة الشمالية والجنوبية للمنطقة. وناشدوا السلطات بضرورة توفير الأمن والسماح للمنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والأغطية والبطاطين إلى المتضررين. وأضاف أحد المتضررين لراديو دبنجا من محلية كرينيك في هذا الخصوص:
حكومة جابوا بسيطة لكن ده ما بيكفي، والله ما جاب لنا أي حاجة، حكومة بس جابوا اثنين سيارة كبيرة وخطوا اتجاه جنوبي بسيطة وشمالي بسيطة، يعني ما جاء حكومة كافية.
وكان وفد مجلس السيادة برئاسة عبد الباقي عبد الرحمن زار محلية كرينك بولاية غرب دارفور يوم الخميس للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية، وذلك عقب الأحداث الدامية التي راح ضحيتها أكثر من 170 قتيل ومن 100 جريح. وضم الوفد الاتحادي ممثلين من مجلس السيادة والأمن والدفاع والصحة. وأكد عبد الباقي خلال مخاطبته حشد من مواطني المحلية إنه تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتي كرينك والجنينة بعد الأحداث تمثل أولوية وأهمية للدولة، مما دعاها لتشكيل هذا الوفد الرفيع فور وقوع الأحداث بهما. وشدد على ضرورة مراجعة الأسباب ومحاسبة المتورطين فيها، داعيا المواطنين إلى عدم مغادرة مناطقهم والعمل على تنميتها، مؤكدا بذل الدولة لكافة الجهود بالتنسيق مع حكومة الولاية لمساعدة المواطنين في هذا الجانب. وأشار إلى الزيارة ستعقبها رفع التوصيات لمجلسي السيادة والدفاع لإصدار القرارات وإيجاد المعالجات العاجلة والعمل على إنصاف الضحايا وتقديم المتورطين للعدالة. وناشد عبد الباقي المواطنين على التبليغ والكشف عن المتورطين والمتسببين في الأحداث، ونوه إلى أن الحكومة ستعمل على جبر الضرر لكل المتأثرين جراء الأحداث بجانب تقديم الخدمات العاجلة الضرورية. من جانبه أقر والي غرب دارفور بعدم مغدرة السلطات الولائية والاتحادية وتقصيرها في حماية المدنيين وإيقاف الصراعات والنزاعات القبلية، داعيا إلى أهمية إصدار القرارات التي تمكن هذه الأجهزة وحكومة الولاية من بسط هيبة الدولة والقانون. وأوضح أن مثل هذه الأحداث ستجبر المواطنين على العودة إلى المعسكرات مجددا بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية. وناشد والي غرب دارفور مواطني دارفور والإدارات الأهلية والشباب والمرأة وكافة الشرائح والقطاعات بالعمل على تحقيق التعايش السلمي والأمن المجتمعي والاستقرار بوصفهما أساس التنمية في الإقليم، بينما طالبت المجتمعات المحلية في كرينك بضرورة بسط هيبة الدولة والقانون والقبض على المتفلتين والمتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في مناطقهم والعمل على تنميتها. وفي ذات المنحة استنفرت مفوضية العون الإنساني الاتحادية المنظمات الوطنية والأجنبية لاحتواء الأزمة الإنسانية بولاية غرب دارفور. وأكد آدم إبراهيم مفوض العون الإنساني بالإنابة تداعي الجهود الحكومي للتدخلات الإنسانية العاجلة، داعيا المنظمات الوطنية والأجنبية لاستنفار جهودها واستقطاب الدعم للتخفيف من آثار النزاعات التي حدثت بالولاية والأوضاع الإنسانية المتردية بالمنطقة، مشيرا إلى جاهزية مفوضية العون الإنساني إلى مركزية المفوضية في استقبال المساعدات وترحيلها إلى الولاية عبر الجو والبر والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في التدخلات الإنسانية. فتحت هيئة العون القانوني لمدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق لقمان أحمد، والتي تضم 12 جسما، فتحت بلاغ جنائي بنيابة جرائم المعلوماتية يوم الخميس بموجب المواد 14، 22 و 25 من قانون جرائم المعلوماتية بحضور الشاكي لقمان أحمد. وقدمت الهيئة خطاب للجنة التسييرية لنقابة المحامين لرفع الحصانة عن المتهمين محمد شوكت وأبو بكر عبد الرازق. وقالت نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا في برنامج السودان اليوم إنه الأدلة موجودة في حال إنكار المتهمين، مشيرة إلى وجود شريط الفيديو الأصلية ولديهم شهود أقر المتهم أمامهم بالتهمة. وأشارت إلى أن وكالة سونا والتلفزيون سيمثلان أمام هذه المحكمة. وأضافت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سونا والتلفزيون وكلهم حيفصلوا في الدعوة دي، إضافة لأن شوكت هو ابتداء المكر، لكن حتى نحن في عندنا شهود.
قالت قوى الحرية والتغيير أن لقاء السفير نادر خضر يوسف وكيل وزارة خارجية حكومة السودان بالسيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في نيويورك بتاريخ 22 أبريل مطعون في قانونيته. وقال بيان لقوى الحرية والتغيير أن السلطة الإنقلابية سلمت خلال الاجتماع رسالة للسيدة دي كارلو تطالب الأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة يوناتمس وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي وإلغاء المهام المتعلقة بدعم التحول الديمقراطي ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان. وأوضح البيان أن الاجتماع مطعون في قانونيته بناء على الفتوى التي أصدره القسم القانوني للأمم المتحدة بعد انقلاب 25 أكتوبر بعدم قانونية مقابلة مسؤولي الانقلاب الذين قام بتعيينهم قائد الانقلاب البرهان إلا للضرورة القصوى، مشيرا إلى السفير نادر يوسف وأحد هؤلاء. وأوضح أن المطالبة بتخفيض وتغيير تفويض البعثة هو إجراء غير دستوري وينبغي ألا تستجيب له الأمم المتحدة أو تتعامل معه، ونوه إلى أن الخطوة تمثل إحدى خطوات الانقلاب المستمرة للالتفاف على ما حققته ثورة ديسمبر المجيدة وإلغاء مكتسباتها ومحاولة لحجب نظر العالم عن الفظائع والانتهاكات الإنسانية والدستورية التي يرتكبها الانقلابيون. وشدد على أن واجبات الأمم المتحدة هي دعم جهود البعثة في السودان وليس العكس. واعتبرت قوى الحرية والتغيير أي حديث عن الانتخابات في بقاء الانقلاب ليست سوى مسرحية عبثية لإطفاء شرعية زائفة على حكم الشمولية الجديدة. التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الخميس وفد المبعوثين الدوليين برئاسة مبعوثة الاتحاد الأوروبي والذي يضم المبعوث الأمريكي والنرويجي ومبعوث المملكة المتحدة والمبعوثين الألماني والفرنسي بحضور سفراء دولهم. وأكد الوفد الدولي الرفيع دعم ومساندة دولهم لعملية الانتقال في السودان. وبحث اللقاء الجهود المبذولة لبدء الحوار بين الأطراف السودانية بتسهيل من الآلية الثلاثية المتمثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وتهيئة البيئة الملائمة للحوار بما يؤمن تشكيل حكومة جديدة واستكمال عملية الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات. وأكد اللقاء ضرورة مشاركة كافة الفئات من النساء والشباب. من جانبه قدم دقلو شرحا مفصلا للمبعوثين حول مجمل الأوضاع في البلاد والجهود المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة القضايا كافة بما في ذلك أهمية التوافق بين جميع السودانيين، مؤكدا دعم أطراف المبادرة الثلاثية كمسهل للحوار. هددت لجنة معالجة مياه مدينة الروسيرس بولاية النيل الأزرق بقطع الإمداد الكهربائي لخزان الروسيرس إذ لم تنفذ السلطات كافة مطالبها المرفوعة. وقال بكري درويش عضو اللجنة لراديو دبنجا إن مواطنو الروسيرس مورس عليهم ظلم على مر التاريخ، وأوضح إن المحلية تعاني من مشاكل في الإمداد المائي والكهربائي على الرغم من احتضان خزان الروسيرس الذي يمد السودان بالكهرباء. وأوضح بكري أن إشكاليات الماء بالمحلية تتمثل في الفساد الإداري وتهالك الشبكة والخطوط إضافة إلى اتساع الرقعة السكانية بعد الحرب، حيث ضمت محلية الروسيرس أجزاء كبيرة من محلية باو وود الماحي والكرمك بجانب استضافتها للمهجرون من دولة الجنوب. وأشار إلى النسبة الأكبر من سكان محلية الروسيرس لا يتمتعون بالكهرباء، وذكر أن النسبة التي تضمنتها اتفاقية جوبا حكومة الولاية لا تزال غير قادرة للتعامل معها في ظل تماطل حكومة المركز. وهدد بقطعهم الإمداد الكهربائي لخزان الروسيرس حال عدم تنفيذ مطالبهم المرفوعة للحكومة في مدة أقصاها 8 مايو المقبل. وأضاف بكري درويش عضو اللجنة المكلفة لمعالجة مشكلة مياه مدينة الروسيرس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني أنا نتسب الضغط بتاعنا ده نبقى أنه أنا نوفر 40% دي ونوفر احتياجات اتفاقية جوا. أنا نحن المرة الجاية هنقفل كامل بعد يوم 8-5 ده بنقفل الخزان ده كامل، بنقطع الإمداد الكهربائي.
تشهد الأسواق في عدد من المدن السودانية ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية خاصة مستلزمات العيد مع دخول عيد الفطر المبارك. وقال مواطنون لراديو دبنجا من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إن أسعار الملبوسات شهدت زيادات كبيرة، حيث بلغ سعر الملبوسات الجاهزة للكبار 20 ألف وسعر توب تيك توك 18,000 والتوب السوري 90,000 ولبسة الأطفال بنات 18,000 والأولاد حوالي 10,000 فيما بلغ أسعار حلويات القزقز 1,000 للكيلو والشوكولاتة 2,000 بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا وفي الولاية الشمالية شهدت الأسواق توافد أعداد كبير من تجار أم درمان وليبيا وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الظاهرة الجديدة لم تشهدها الولاية من قبل وتركز معظم الفريش القادمين في أسواق دونغولا والبرجيك وسوق الطواحين وأشاروا إلى زيادات كبيرة في أسعار الملبوسات مقارنة بالأعوام الماضية مقابل زيادات طفيفة في أسعار المواد الغذائية بينما شهدت أسواق الولاية تقلص الواردات المصرية وبلغ سعر شبط الجلد الذي كان يباع ب7,000 18,000 وأضاف الناشط صهيب عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
الفريشة بتاعي من درمان وسوق ليبيا بدأوا يتوافدوا بطريقة كده ملحوظة شديد في أسواق الولاية الشمالية يعني بالذات سوق البرجيك وسوق دنقلة وسوق الطواحين هنا سوق الخناز السنة دي في الاسم شنو يعني
ألقت سلطات الشرطة القبض على مرتكبي جريمة قتيل بقالة شارع الأربعين بأم درمان وقتيل مبدى دار السلام وقال بيان للمكتب الصحفي للشرطة إن سلطات المباحث بولاية الخرطوم بالتعاون مع سلطات ولاية نهر النيل تمكنتا من توقيف 9 متهمين بولاية نهر النيل من بينهم المتهم الأساسي صاحب البندقية أداة الجريمة عددت اللجنة الفنية لفتح المسارات بولاية سنار بدأ العمل ميدانيا بعد عطلة عيد الفطر المبارك منعا لوقوع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة وقال الهادي الصادق رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إنهم تعاقدوا مع شركة الطرق والجسور لتنفيذ وتخطيط المسار مع الاستعانة بإدارة المساحة العسكرية بالخرطوم للمشاركة في تنفيذ برنامج فتح المسارات وتخطيط الأراضي المطرية خارج التخطيط وأوضح الهادي أن فتح المسارات فيه جانبا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا حيث يمنع الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين وتسهيل حركة الحيوان وربط المسارات بالولايات المجاورة الخبر الأخير في النشرة وصلت إلى ميناء بورسودان بولاية البحر الأحمر معدات الربط الكهربائي بين السودان ومصر لزيادة قدرة الربط الكهربائي إلى 300 ميجاوات كخطوة أولى وقال منشور للسفارة المصرية في الخرطوم إن المعدات وصلت وتسلمتها وزارة الكهرباء السودانية لنقلها إلى الولاية الشمالية للبدء في الأعمال المدنية الخاصة بتلك الأجهزة وأوضح المنشور إن الانتهاء من تركيب هذه المعدات ستمكن السودان من زيادة قدرة الربط الكهربائي بين البلدين من 70 إلى 300 ميجاوات ومن ثم إلى 1000 ميجاوات مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامجنا بتواصل فابقوا معنا دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب وروق دروبو شاوري ناس رايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة هنلتقي بكل من يحيى الخمس والنازح محمد أرباب من كبكابية ومن دابت بشمال دارفور، ونتحدث معهم حول شواغل الضحايا فيما يخص العدالة الانتقالية. وكذلك مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة هنقدم مقتطفات من المرافعة الافتتاحية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم علي كوشيب بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، واللي ابتدت في يوم 5 من شهر 4. بداية مدخل حلقتنا، يقول يحيى الخمس من كبكابية إن العدالة الانتقالية المرتية منها إنها تنصف الضحايا، وحتى يكون هناك إنصاف للضحايا تحدث عن آليات لإصلاح المؤسسات القانونية والقوانين. فنستمع لحديثه.
العدالة الانتقالية مفهومنا بإنصاف الضحايا. في دارفور وعشنا فترة متحرك طويل جدا، والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية أن إحنا أول حاجة لابد أن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور، خاصة النازحين واللاجئين. آليات اللي مفترض يدوفر على أساس إنه بعد ذلك يتم إنصاف الضحايا، بد إنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان. القضاء السوداني ده لابد إنه يكون فوق إعادة صياغة وجه جديد. القضاء اللي موجود في الفترة الفاتنة هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد. أنا شايف إنه يكون في قضاء وطني مستقل، إنه لابد إنه يتم إعادة صياغة. يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل، بعد ذلك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. لابد إنه يكون في إنشاء نيابات يعني مستقلة تماماً عن النظام الفائت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة. الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور، يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو إحنا بنحتاج إلى إعادة صياغة. لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعد ذلك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إن على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم اللي بموجبه تم تحويله لمجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد إنه يتم تقديمه لمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت.
ده كان يحيى الخمس من كبكابية والناشط متحدث حول إنصاف الضحايا عن طريق العدالة الانتقالية والإصلاحات الواجب القيام بها. من جانبه بيقول النازح حسن آدم أرباب من منطقة تابت بشمال دارفور إنه لحل إشكاليات الأرض في دارفور لابد من محاسبة كل الذين قاموا باحتلال أراضي وحواكير الآخرين تحت قوة السلاح وإبعادهم منها. بجانب تاني برضو ينادي بفتح المسارات والصواني للرحل.
يلا في إشكالية الأراضي لازم الناس اللي جو وإنه أضغط الناس بقوة السلاح ويحتلوا مناطق الناس وحواكر الناس، لازم الناس ديل يتحاسبوا حساب مباشر بدون أي تأخير ولا أي هنا أي عاطفية. لازم يتحاسبوا على ارتكب جريمة، لازم يتحاكم، لازم يتقدم إلى العدالة. طبعا الرواة لا زال هم قايدين ولا زال هم يحتلوا مناطق الناس، لكن لازم الناس يجوا يرجوا الناس دل في المسارات التابعة للمسارات، يرجوا في مسارات أو في مرحلات بتاعت البحايم وبتاعت الفرقان، يمشي في مرحلاتهم يغلوا البوبايات سيادوا يجوا يرجوا عشان المناطق تتأمر. والنتيجة كمان هو دور الإدارة كنفسه ودور الشيخ كنفسه ودور المواطن كنفسه، لازم برضو يكونوا حريصين عشان إنه الناس بتبني. ده ما هو ما بغلب كتير، لكن في سياسة بسيطة بس، لأنه ده الجقائد هو ما عارف إنه هو بيدور نفسه وبيدور أنهينا ذاته، أو كأنا صاحب الغرية ذاته بيدوراني بكيف، لأنه هو جاء وأرحبني وطردني وأنا اتنزاته والمنطقة تيلي فاضية. هو جاء قاعد فوقه، لما قاعد فوقه هو ما قادر انه يستمر ذاته ين المنطقة ده، ايضاً يقعد بطرف الهيل بفريقه بجاي وبكرة يرحل بجاي، هو ذاته مبادل. لكن بس السياسة القديسة اللي استخدم انه قال له انتو تعالوا وقودوا في الحواكير ده عشان تاني ناس الحركات ما يجوا يتردوكم وكده انتو يهو كده، لكن ده مسألة يعني لو مسك النزار ومسك المشايخ ومسك العمد الداء بالآلج بالآلج يعني بعرفوا أي عمدة لما يجي هو بعرفوا في ناسه. أنا على الأريق هذه التعبيرية وذاك ناسي لما يجي ينزل في الشجرة ولا في الفريق لازم أزول الفات والدلم ويا بسألهم يقولنا أنتوا تبع أهل مينو عمدة رمضان عمدة يوسف عمدة حمدان عمدة مينو عمدة محجوب ما يهون عرفيات جانا من كده من بدري بدري شديد يعني ما حسي ولا اليوم الناس في حتة دي الناس ما يفتشوا مشاكل كتير يعني حاجات بسيطة بس يجي يأمروا للناس مناطقهم ويأمنهم وللأهلنا في الفرقان كمان برضو برضو يوروا منهم مساراج هو راح هناك تمشي طوال لحد فلان فلان ما في حتة داك زول يزرع.
مستمعين الكرام حسن أيضا حسن أرباب من تابت بيقول إنه قيام محاكم متخصصة للنظر في إشكالات الأراضي يمكن أن تساعد في حل كل الإشكالات، ويقول الشرط الوحيد اللي يجب توفره هو أن يحترم الجميع هذه المحاكم.
والله لو ناس احترموها ممكن تحل إشكاليات، لكن الأضرار اللي هي حصلت ولو قلت أنا شخصيا أنه أطلب أو من الجهات المسؤولة عشان يقوموا يعودني تعويض شامل وكامل ده ما إلا الله يعودك، لكن من ناحية أنه ممكن الناس تساعد حتى المحاكم البجي لو هو عنده جدية وعنده مصداقية والله بتهم بتهم مشاكل كثيرة جدا الأراضي والحواكير بأصحابها بمشايخها بحواكيرها مسجلة منذ بدري 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 يعني ما هسي ولا اليوم من زمن سلاطين هو موجودة وأي صاحب الحكورة بكون عنده مسجلة كان هنا وكان في أي محل بكون مسجلة الحكورة ديك مسجلة باسم فلان 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 ما في حاجة جديد الجديد دي يوجهه بس للناس اللي جو قبضوا أراضي الناس وحواكير الناس يقول لهم أخونا محل جديد ما في انتو ترجعوا على حسب سيرتنا ونرجع على حسب سيرتنا في دارفور أو في السودان كلنا كان الناس بيشوا كيف لأنه صاحب الأرض كان جاء قال لي أنا المحل ده زرافة لأبوه ولا زرافة لفلان كم مخمص هو بعرفه لو استضافه شيخ الأرض ساكت لو استضافه هو بعرفه بهل المشكلة ده بهل المشكلة مش النيابة ذاتها النيابة ذاتها لما المحاكم اللي بيجيوها دارين يهل المسألة دي لازم يكونوا معهم في الرأس الأول مشايخ الأراضي مشايخ الأراضي دي جاء لكن حس الناس جو واستوطنوا في مناطق الناس وبقولوا خلاص علينا خلاص احتلنا المناطق دايا وكذا وكذا ذاك ما بجي ونحن نتمنى انهم يرجعوا يصير الحقيقي ويشوفوا ذاته ما في محل جديد بدوها لزول ان كان عدوك الا استرهاما من شيخ العارف او من زول انه عندك احسان معه وانه داير انت عايشه يعني من ناحية الايشة الجديدة ممكن انا نديك النص كان في الدان كان ربو تزرع سنوية ويلا تطلع صارت تغلي لي المحل لكن ما تجي تنكر تقول لي خلاص الناس الاول الرؤى كان ما عندهم.
مستمعينا الكرام كما ذكرنا في المقدمة إننا حنقدم مقتطفات من المرافعة الافتتاحية التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة الافتتاحية لمحاكمة المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم 5 من شهر 4 الجاري، فلنستمع لخطبة المدعي العام الافتتاحية.
استمرت المحاكمة بالمرافعات الافتتاحية لهيئة الادعاء، وفي بيانه الافتتاحي قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم ألف ألف خان مستشار الملكة بأن القضاء في هذه المحاكمة سيستمعون إلى مجموعة كاملة من الأدلة التي تدعم جميع التهم التي دفع بشأنها السيد عبد الرحمن المعروف أيضا بعلي كوشيب بقوله أنه غير مذنب. ثم أخذ المدعي العام وقتا ليؤكد خطورة الجرائم التي أثرت على الأطفال.
An example.
ومثالا على نطاق المأساة التي عانى منها الأطفال تبينه عوامل مختلفة. أولا معظم الوفيات بين الأطفال الذين هم دون 5 سنوات الأكثر براءة الناس الأكثر براءة والأكثر استضعافا في البشر. ستسمعون حضرت رئيس حضرات القضاة من شهود عديدين وسنحرص من جانب الادعاء على إبراز أثر هذه الجرائم على الأطفال وكيف أن الأطفال استهدفوا بشكل مباشر. الشاهد P087 يعطينا لمحة عن المأساة التي حصلت وأقتبس ما ورد على لسان الشاهد وستسمعون هذا الكلام منه. رأيت جثتين طفل كان يرتوي من صدر أمه التي كانت متوفية. لقد أطلق النار عليهما. وعندما استوضح الأمر من الشاهد قال الشاهد هذا قال الشاهد إن الطفل كان يرتوي من صدر أمه التي لقيت مصرعها. عمره لم يتجاوز 5 أو 5 أشهر 4 أو 5 أشهر. وهذا مثال حضرة رئيس حضرة القضاة عن المآسي التي ستستمعون إليها خلال هذه المحاكمة لتفصلوا وتبتوا فيما إن كان السيد عبد الرحمن مسؤولاً عن تلك الجرائم وغيرها من الجرائم.
وفقاً لمكتب المدعي العام فإن السيد عبد الرحمن هو أحد كبار قادة ميليشيا الجنجويد الرئيسيين الذين اعتمدت عليهم حكومة السودان بشدة وعمل معهم عن كثب. وبشهادة الشهود وتقديم الأدلة تعتقد هيئة الادعاء أن قضيتها ضد السيد عبد الرحمن معززة بأدلة دامغة.
فشاهد بل أكثر من فأكثر من شاهد يعرف السيد عبد الرحمن ويعرفونه من قبل. وفي وجهة نظر الادعاء الموقف في هذا الإطار موقف قوي، ونحن على ثقة أن الأدلة ستكون كاملة والدفوع كاملة لتتوصلوا إلى إدانة السيد عبد الرحمن. حضرت رئيس حضرات القضاة، نحن هنا وعندنا هذا الرخاء التكنولوجي في هذا المبنى الجديد بعيدين آلاف الأميال عن دارفور. تبدو هذه الأحداث بعيدة جدا، وهي بالفعل بعيدة جدا بأتم معنى الكلمة. هذا الواقع الذي نحن فيه بعيد كل البعد عن واقع الشهود والمجني عليهم الذين نجوا بحياتهم، أكانوا في مخيمات اللاجئين في تشاد أو النازحين داخليا أو الذين خرجوا من البلاد كلاجئين في بلدان مختلفة. إن أذنتم لي بالقول حضرة رئيسة، أود أن أركز على أن ما حصل معهم لم ينسى، إنهم حاضرون في أذهاننا، وأنا على ثقة أنكم ستستمعون إلى ما حصل معهم وستراجعون الأدلة بشكل موضوعي، وأنكم عندما تفعلون ذلك ستتوصلون إلى نتيجة واحدة لا غيرها.
وعلى مدار يومين تحدث وكلاء المدعي العام لدى مكتب المدعي العام جيليان نيكولز، إدوارد جيرمي، ميليسا سيمز، بوبدو ساتشيتانادان وأليسون ويتفورد عن سياق النزاع في السودان في الفترة ذات الصلة والقوات المتورطة ومعاناة السكان المدنيين ومواقع الإعدام وعمليات الإعدام التي شملت قادة المجتمع المحلي واغتصاب الفتيات والنساء وحالة مرافق الاحتجاز، كما تحدثوا عن التورط المزعوم للمتهم في هذه الجرائم وموقعه في السلطة والنفوذ.
وختاما مستمعينا الكرام لهذه الحلقة بنعود للناشط والنازح يحيى الخمس من كبكابية، وهو يعني يختم هذه الحلقة برسالة لكل نازحين واللاجئين ولكل ضحايا الجرائم اللي تمت ارتكابها في دارفور، واللي نحن بصدد الحديث حول عدالة انتقالية في المستقبل لإنصاف الضحايا وتطبيق الواقع وإصلاح إشكالاته، فلنستمع لنصيحة أو لنصائح يحيى الخمس.
رسالتنا بالنسبة لكل الناس، سواء كان في معسكرات النازحين، سواء كان في معسكرات اللاجئين، سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم، سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين ديل بمختلف مسمياتهم ده الناس ديل يتعرضوا للانتهاكات. عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مسألة العدالة دي لابد انه يكون، لانه اذا ما توفرت العدالة الدولة السودانية دي لا يمكن ان يذهب للامام. انصاف الضحايا ده ما بيتم اصلا الا يتم تقديم المجرمين ده، خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية والناس اللي صدرت يعني أمر الاعتقالهم، إن الناس صدرت أمر إنهم يمشوا للمحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد إنه يتم تقديمهم على أساس إنه بعد ذلك يطمئن الشعب السوداني أو يطمئن النازحين واللاجئين إن الناس دي قدموا للمحاكمة على أساس إنه بعد ذلك إنه مسألة المحكمة الخاصة لدارفور بده لابد إنه تفعل، إضافة لذلك برضو إنه مسألة العدالة التقليدية اللي هو لابد إنه يكون عملية مثل المصارعات بين المكونات مثل المجتمع في دارفور، ده بيدخل في إطار العدالة التقليدية، وده بيحتاج إنه يكون فوقه محاكم أهلية على أساس إنه بعد ذلك يكون في سلوك بين المجتمعات اللي حصل أصلا بيناتها كان حروب ونزاعات. ده حاجة مهم جدا، لأنه حقيقة كل المسائل اللي ما بنتهي عبر القضاء السوداني ولا بنتهي عبر المحكمة الجنائية الدولية ولا حتى بنتهي عبر المحكمة الخاصة بدارفور. وده أهم حاجة بعدها على أساس إنه بعدها بيخلق إنه يكون إنه في محاكم تقليدية، عشان على أساس إنه بعدها إنه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكان الموجود في دارفور.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة ليكم مني أطيب التحايا.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga,
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولايات جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والخرطوم أن نستضيف عدد من المواطنين والتجار في الأسواق للتعرف على أسعار السلع الأساسية واحتياجات العيد، خاصة وأن المواطن يشكو من الغلاء مقابل ضعف الأجور والدخول. التقينا بعدد من المواطنين وتجار في سوق نيالا بولاية جنوب دارفور ونسمع إفاداته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم التجاني حسن السنوسي، تاجر في السوق الجنوبي، شارع رقم 11، ملبوسات رجالي بناتي يعني بتاعت أطفال، لكن الأسعار الأيام دي والله يعني المواطن ده مضغوط، والخلا دي معروف كل الحاجات دي خالية، الملابس خالية والأكل خالي، والناس بيجي تبي تصعل وتمشي يعني مقارنة بالأسواق الفاتت ما عندها أي علاقة. هسي الدكان ما شاء الله يعني إحنا زمان لما ايد يكون باقي له 3 يوم او 4 يوم تلقى الدكان فادي تماما. يعني حتى الطلبات بنترسل دائما بالبسات بيجيبوها لنا سريعا وكيف كيف. لكن هسه الايام دي ما في. يعني البدال انت بتجيبه قبل شهر ده قاعد نفس البدال، تحاول تخارج كده برضه في النهايه بيكون متبخر.
نعم يا محمد، انا من داخل سوق نيالا، لكن طبعا الاسعار مبالغ فيها يعني ناريه شديد والله مبالغه. يعني حالتنا جينا قبل المرتبات عشان نكون ما في زحمه، لكن الزحمه مبالغه والاسعار يعني ما في علاقه ذاته بينه وبين الدخل. يعني اصلا الوضع صعب شديد، ولو ما مجبورين عشان الاطفال ما اظن كان نجي السوق. يعني اصلا
انا اسمي عمر محمد عبد الله من نياله من حيروان هنا. والله اكثر حاجه كان بس الملابس البنات، يعني فيهن زياده من اللزوم شديد، يعني اكثر من السنه المضت بثلاثه اضعاف يمكن، وحاجه كده يعني والله صعب على المسكين شديد. ان شاء الله ربنا يسهل ويسهل عليك. دوم عبد الجبار محمد علي من قاتيني وجاية جنوب دارفور، فتاجر تجار بتاعت الفطور. فحقيقة يعني الآن يعني أول في عام الحصة الموجود ده يعني التجارة ده بيكون فيه كساد شديد، فرغم أنه يعني غلاء فيه شديد، لكن البيع كده في السوق ما في، فبالذات يعني الفطور ده هو ما في. لكن حتى ناس القماش والأحذية هم طبعا ديل يعني بالنسبة للبيع ده هم بكون بيبقوا، لكن برضو السنة يعني يشكو من يعني كساد ده السنة دي، يعني البيع بكون قال تعبانة. فنسأل الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال، لكن يعني البلد يعني ما بكون زي الزمان.
الاسم شرف الدين عبيد حسن عبد الله، تاجر أحذية بسوق الخور. فبجد يعني الآن يعني السنة دي في خلاء ما بعده خلاء. الخلاء ده جعل المواطن إنه هو يعني يعجز من شراء الأحذية هسي، يعني الأحذية الأصلية اللي هن هسي بدناه نتيجة لغلبة الأسعار. الناس رجعت لشحاتات ودون شحاتات، حتى في بعض الناس يعني لجأت إنه تركت برنامج إنه يا أخي يكسي أولاده مثلا، إذا من إنه أطفاله 6-7 نفر في البيت يعني ينتر يكسي زي 4 نفر ويخلي الباقي، أو يخطهم في مشاورة نفرين سخار كده يكسون والباقي شنو يعمل البتاع. إما كان السنوات الفات المضت كان سمحة شديدة، يعني كان الأسعار كان رخيص والمواطن كان بيشتري، والهسي الآن يعني حتى في عملية بتاعت إنه في عدم توافق ما بين المسكين اللي هو بيشتغل عمل يوم وما بين الموظف اللي هو بيصرف راتب. هو بيصرف راتب ب20,000 وجسنال ب7,000، إنه 7 أطفال يعني يشتري كم وهو إنه. فهذا الموضوع ما بيتناسخ. يعني
الاسم محمد مرسال محمد قريش، محليتهم دخل، جيت السوق عشان أكسي الولادة عشان أنا عليتهم أديهم نعالة وكده، لكن والله غلبني الشراء لانه الملابس غاليه وكده، والدخل ذاته بسيط، عشان كده الواحد حدد بانه يشيب من هيم يسوي. ولذلك قدرنا نشتري نص الملابس لعياله، وبعدين قدرنا نقنعهم الكبار نقنعهم بانه ما في حاجه.
والان ننتقل الى ابتسام جمعة موظفه في مدينه كادوغلي ونسمع كلامه. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الوضع الاقتصادي في السودان يعني أصلا مدهور من 89، نحن اقتصادنا مدهور من 89 بعد الثورة. يعني كان في محاولات للإصلاح الاقتصادي، يعني ففي مؤتمرات حصلت وفي مبادرات وفي حلول تقدمت للحل الاقتصادي، لكن قبل ما تشوف النور جاءت الأحداث المؤسفة تاني بتاعت انقلاب 25، هي دهورت الوضع الاقتصادي للأسوأ. فبعد الانقلاب ده نحنا يعني من المرحلة بتاعت السيء بيجينا لمرحلة بتاعت أسوأ، بيجينا لمرحلة لا دولة أصلا. فالانقلابيين رفعوا الدعومات من كل السلع الضرورية، رفعوا الدعم من الكهرباء، رفعوا الدعم من الوقود، الحاجة دي زادت العبء على المواطن. يعني في الغلاء المعيشة نشوف في ارتفاع بتاع أسعار على المواصلات، ارتفاع أسعار بتاع الكهرباء، ده ناهيك عن الارتفاع بتاع السلع يعني في الأسواق. فنشوف انه ما في رغبة في الأسواق، اي زول بسعر على كيفه. فانت كل يوم بتمشي تلقى سلعة بسعر جديد، يعني اذا كان اشتريت الليلة كيلو سكر ب500 بكرة بتلقاه ب600 بعد بكرة بتلقاه، يعني في زيادة بمعدل يومي. يعني لو رصدناها في خلال اسبوع بتلقى النسبة زادت بتاعت ارتفاع السلع في الاسبوع بتحصل 70%. فدي حاجة كثيرة شديدة على المواطن، يعني يلقاها من الحكومة رفعت الدعومات من كل السلع الضرورية والخدمات، ولا يلقاها من الجشع بتاع التجار اللي كل يوم بيزيدوا في الأسعار. ولو جيت قارنت المصرفات بتاعة زور المواطن البسيط بالدخل بتاعه تلقى فيه عجز في الميزانية. يعني مثلا المرتب هو كم؟ خلينا نقول حاجة إنه لغاية يوم الليلة ما في تعديل حصل في المرتبات في الخدمة المدنية، التعديل حصل فقط للغوات النظامية والغوات المسلحة. طيب الشعب السوداني ده هو كل قوات مسلحة وقوات نظامية، الناس اللي في المؤسسات بتاعة الدولة يعني يواجهوا كيف الضيق الاقتصادي والمعيشي دي في الوضع زي ده، في ارتفاع أسعار وفي غلاء معيشة، والقروش بتاعتهم أصلا ما بتغطي تكاليف مصروفاتهم. فدي ضغط شديد وكبير على المواطن. أنا قاعد أشوف يعني الناس دي عايشة برحمة رب العالمين بس، لكن لو جيت قارنت بتلقى أصلا زول معجز. يعني مثلا مرتب عامل بيصرف له 15 ألف، بتلقى عنده 6 طفل. 6 طفل لو جينا حسي في الأيام دي بتاعت العيد دي، الناس احتياجاتها بتزيد، مصاريفها بتزيد، والأطفال طبعا ما بيقدروا وما بيعرفوا إنه ما في قروش، وما بيعرفوا لقى يعني شنو ضايع اقتصادية ولا وضع اقتصادي، هم دارين يفرحوا بالعيد. فالزول العامل المرتب 15 ألف ده يعني اللبسة واحدة بتاعت الطفل الواحد بيها 15. فإذا المرتب يشتري به لبسة واحدة لطفل، ولا يأكلهم ولا يشربهم، ولا كان واحد مريض يعالجهم، يعني العلاج برضو فيه في مشكلة، التعليم بقى في مشكلة، وشاهدنا الإضرابات بتاعت المعلمين الحاصلة في على مستوى السودان. يعني فالوضع في السودان بقى مدهور جد يعني في كافة المجالات. اليوم دي في ارتفاع زيادة، يعني خليك من الارتفاع العادي، في اليومين دي برضو في جشع شديد أيامات العيد، ففي غلاء زايد يعني في الأسعار. فالناس والله يعني خليني أقول في ناس في السودان ده ما قاعدين يتضرروا من ارتفاع الأسعار وكده، قادرين ما قادرين يحسوا بالفرق يعني، قادرين يشتروا. لكن في زول تاني ما قادر والله اللقمة دي أكلها، عشان أنت تجي تضغط، الحكومة تضغط من ناحية والتاجر يضغط من ناحية، فالوضع الاقتصادي متردد. حتى أنا لاحظت ما يعني الناس حتى قبول الناس في الأسواق ما زي زمان. يعني زمان لما يكون في اليومين دي الأسبوع المنه والعيد، يعني بتلقى الأسواق دي مكتظة بالناس اقتظاظ كده ما طبيعي. ده دليل إنه الناس دي عندها قروش وجاية تشتري حاجة. الفترة دي بالتحديد يعني السوق ما الناس ما الإقبال على الأسواق ما كتير، ده دليل إنه الناس ما قادر تشتري. من وين يعني من في الغلاء بتاع المعيشة والتردد بتاع المرتبات، وبالإضافة للضغط بتاع الحكومة، الضغط به الناس يعني في الكهرباء وفي الوقود وفي التفاصيل التانية. فضوء ده مؤسف شديد، الوضع ده ما بينتهي إلا بنهاية الانقلاب يعني. فبتمنى نحن بعد الشهر الكريم إن شاء الله إنه نحن يعني نقدر نسقط الانقلاب ده ونجي بحكومة جديدة تقدر تعمل لنا إصلاح اقتصادي ودولة مدنية إن شاء الله ننعم فيها كلنا بالتساوي في الحقوق والواجبات، ويعم السلام السودان إن شاء الله، ونرتاح من القتيل والأحداث المؤسفة والصراعات والنزاعات، وندعم بسودان يسعد جميع إن شاء الله.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا في تواصل في موضوع حلقتنا الخاص بالوضع الاقتصادي وأسعار السلع الاستهلاكية ومستلزمات الأعياد في الأسواق. والآن نبقى مع السيد بكري درويش من مدينة الروسيرس بولاية النيل الأزرق. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بالنسبة للسلع من بداية رمضان لحد هسه اختلفت طبعا، زيادة ثقيلة. بداية رمضان السكر كان ذات ارتفاع جنوني كده، ونزل كثير. بالنسبة لباقي السلع كلها، بالنسبة للخضروات الزعارة ما بطالة، الفواكه لأنه موسم مانجا، في شوية بتاعت بطيخ برضو أزعارها ما بطالة. اللحوم يا هو بس أزعارها غالية جدا جدا، كيلو الضان ب3000، كيلو الشرموط ب3000، زيادة بتاعت 600 جنيه من بداية رمضان، أو أكتر من 600 جنيه. بالنسبة للنيل الأزرق، لأنه أغلب الناس هم أصحاب دخول محدودة وأصحاب وظائف عمالية، يعني شرائح ضعيفة جدا جدا. أنا في تقدير المؤتمر بتاع الجبهة الثورية أكثر في المرتبات، الشهر الفات الوالي أدى الناس 65%، والشهر ده أدام 64%، يعني نقص هنا 35 وحتى هنا 36.
ليه؟
ما يتصرف في القروش مع عادة الفصل الأول له، في نسبة من الولاية بتندفع، المركز برسل لك قروشه وإنت تكمل، وشكل ماضي عنده تكملة، يتصرف فيها في المؤتمر بتاع الجبهة الثورية، ويتصرف فيها في حياته، وحصل العجز ده. عموما فوق الزيادات وفوق الهناية ده، حكومة منقصة المرتبات، تعديل الحصل لباقي الولايات في المرتبات، النيل الأزرق ما حصل ده.
طيب الاحتياجات بتاعت العيد الآن؟
ملابس غالية والله، الطفل هو الطفلة، الجزمة 8000، اللبسة البنطلون الجزء العادي 7500، 8000، التيشيرت 7500، يعني الطفل ده 25-26، ده غير الملابس الداخلية، ولا ما تشتري لأي حاجة. ما الناس أنا ما يعني بيكون في 90-80%، ما بالغ في إنه الناس ممكن ما يكونوا يشتروا أو ما حيشتروا. والكلام ده أنا بوديك له إفادة دوكومنت من البوتيكات، يعني أنا بغارل لك شغل البوتيكات، لأنه ده موسم بالنسبة لهم.
شكرا لك. ومنها ننتقل للسيدة بخيتة حسن من الحجوسي في ولاية الخرطوم ونسمع كلامها.
3 سنة ولا سنتين 16,000 ل 19,000 لحد 20 يعني كان جاهز انت ينزل لك لحد 19 ما القليل بس يعني زول يقدر يشتري والله ما حس يعني بكون في أسر ما تقدر والله تشتري حاجة الساكة الخالية دي يعني حاش اللبسة تلقاها بتمطير 19 لبسة بس حق الشاشة يعني ما حق زول كبير عمره كم سنتين 3 سنة يعني زماني كزول كان بيقول امشي بحري امشي العربي تلقى ملابس أرخص لكن حس بقى واحد هذي كان مش أكد ولا مش أكد واحد القوضات الزمان كان يعني حاجات رخيصة حس بقت خالية والله اتبكى سألتهم بس بقول لك قال أهل هناك إحنا داخل من هناك بدون لو خالي.
شكرا لجميع الضيوف الشاركون خلال حلقة اليوم من صوت الولايات وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى أن نلتقي في لقاء جديد.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر مثلا وين يتحصل على الاكل وين يتحصل على الموية وين يتحصل على السكن كده يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول وده بينصب تحت الامان يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له الوضع اللي أنت فيه يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذو أي ذول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده. بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.